الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. تبين معنا في الآيات السابقة أن الله تبارك وتعالى مدح المهاجرين في سبيل الله، والذين تركوا الأهل والأوطان ابتغاء مرضات الله تعالى. وهذا المدح من رب العالمين جزاء لتضحيتهم وبذلهم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فالذي يخرج من بيته وأثناء الطريق يتوفاه الله فقد وقع أجره على الله، أي كتب له أجر الهجرة كاملا، كتب له أجر الهجرة كاملا، كأنه هاجر. وهنا تأتي الآية التي بعدها لتذكر أيضا بمسألة من رخص السفر. المهاجر في سبيل الله سيسافر، فهناك رخصة من رخص السفر من الله بها على العباد، وهي مسألة قصر الصلاة. فإذا كان رب العالمين قد تفضل على العبد قبل أن يكمل الهجرة، أن يصل إلى المكان الذي هاجر إليه، يعطيه الأجر كاملا، فكذلك هو يتفضل على العبد إذا صلى الرباعية ثنائية في السفر يعطيه الأجر كاملا، كما تفضل على العبد بحيث إذا خرج من بيته ثم مات قبل أن يكمل هجرته وأن يصل إلى المكان الذي هاجر إليه، فإنه يتفضل على العبد قبل إذا صلى ركعتين في السفر بأن يعطيه الأجر كاملا غير منقوص. وهذه المسألة هي مسألة العبادات أيها الإخوة، لأن المؤمن في أداء العبادات سواء في السفر أو في الحضر أو في الحل أو في الترحال يسأل دائما عن عبادته. وأهم العبادات وأجلها العبادات العملية عبادة الصلاة. فلذلك بيّن رب العالمين بعد آية الهجرة الكلام عن قصر الصلاة في السفر، فالله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ذكر سبحانه هذا اللفظ لئلا يتوهم البعض أنه إذا صلى الرباعية ثنائية فإن أجر الصلاة ينقص، وهكذا البعض يعتقد أن أجره يكون ناقصا، وأن الأكمل أن يصلي الرباعية رباعية في السفر، وهذا خلاف السنة كما سيأتي الكلام. فإذا الأصل أن يصلي الرباعية ثنائية. ابن عمر رأى رجلا يصلي سنة الظهر بعد الظهر في السفر، بعد صلاة الظهر قام ليصلي سنة الظهر، يعني صلى الظهر ركعتين ثم بعد ذلك قام ليصلي سنة الظهر. قال ابن عمر: سبحان الله، لو كان ذلك كذلك لكان إتمام الصلاة أولى. يعني لو كان لنا أن نقوم فنصلي السنن الرواتب لكان لنا أن نتم الصلاة أولى من أن نقصرها، بدل ما تخلي الظهر ركعتين خليها أربع ركعات إذا تريد أن تصلي النوافل، وهذا لا يكون، هذا الشرع لم يأذن به. لذلك من السنة عدم صلاة السنن الرواتب في السفر إلا الفجر والوتر. في السفر لا تصلى السنن الرواتب، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، من السنة ألا تصليها في السفر إلا سنة الفجر وسنة والوتر، إلا سنة الفجر والوتر. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك
سنة الفجر ولا يترك الوتر سواء في السفر أو في الحضر، لا يترك سنة الفجر وسنة الوتر في السفر أو في الحضر. وسنة الفجر وسنة الوتر هما آكد سنتان، آكد سنتين، سنة الفجر وسنة الوتر آكد سنتين تصليهما، أفضل السنن التي تصليها أنت سنة الفجر وسنة الوتر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما. ولما سئل الإمام الشافعي عن رجل يترك الوتر قال هذا رجل سوء ترد شهادته، هذا رجل سوء ترد شهادته، يعني يواظب على ترك صلاة الوتر لا يصلي الوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر في السفر ولا في الحضر، وكان لا يترك سنة الفجر في السفر ولا في الحضر. فأذن لنا الشرع، نحن نصلي أربعا في الحضر وركعتين في السفر بإذن الشرع. وذلك قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض، معنى ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم، إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. واسمع القيد، قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الذي دعا بعض أهل العلم أن يقول إن القصر في الصلاة مقرون بالخوف، وقيل أن هذا القول هو الذي ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت تقول عائشة إن الله عز وجل قد شرع القصر في الصلاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خوف، فلما أمن الناس فلا قصر، يعني لا قصر حين أمن الناس. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وطبعا جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عائشة متأولة في هذا الباب، جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على جواز القصر في السفر وإن لم يتحقق الخوف. طب لماذا هذا القيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد في هدي خير العباد جمع بين من قال بالقصر في الصلاة في السفر وارتباط هذه المسألة بالخوف، فبينها أحسن بيان رحمه الله. قال رحمه الله وقد يقال إن الآية قد اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا قيد ذلك بأمرين، الأمر الأول الضرب في الأرض يعني السفر، والأمر الثاني الخوف. قال فإذا وجد الأمران أبيح القصران. أي قصرين هما؟ قالوا قصر الأركان أو قصر الركعات. يعني ابن القيم يقول هناك شيء اسمه قصر الأركان يعني تخفيف الأركان، فأنت تصلي صلاة خفيفة، هذا المقصود بالقصر. القصر هنا بمعنى تخفيف الأركان، تخفيف الأركان فتكون الصلاة خفيفة. قال متى تكون الصلاة خفيفة وخفيفة جدا؟ متى تكون؟ قال في الخوف. فإذا اجتمع الخوف مع السفر فيجتمع القصران، فأنت مسافر واجتمع عليك الخوف من عدو أو نحو ذلك، فبتصلي ركعتين وتصلي الركعتين خفيفتين، فتجمع بين القصرين اللي هو تخفيف الأركان وتخفيف الركعات، تجمع بين القصرين تخفيف الأركان وتخفيف الركعات، فالرباعية تصبح ثنائية. فهذا القيد الذي بينه ابن القيم قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال هذا قصر بمعنى تخفيف العدد. طيب، وإذا ذهب نوع من الأنواع ألا وهو الخوف، هل يذهب النوع الثاني؟ لا، إذا ذهب الخوف يذهب تقصير الأركان أو قصر الأركان، ولكن يبقى قصر الركعات في السفر. فواحد مسافر الآن عنده قصر الركعات اللي هي: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هي هذه. الآن الأمر الثاني: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قصر الأركان. فالأول شيء في قصر الركعات، والثاني في قصر الأركان. فإذا كان المسافر خائفا يجمع بين القصرين، وإذا كان مسافرا ليس خائفا فيقصر فيصلي الرباعية ثنائية، وإذا كان غير مسافر وهو خائف فيصلي الصلاة تامة لكنه يقصر الأركان فقط. فواحد يخاف من عدو وفي الحضر، نقول له هل يجوز أن تصلي الرباعية ثنائية؟ لا، هو يخاف من عدو وفي الحضر لا يجوز أن يصلي الرباعية ثنائية، إنما يصلي رباعية رباعية مع قصر الأركان، يعني يخفف من الأركان، يخفف من الصلاة، لا يطيل في الصلاة، يخفف من الصلاة. فلذلك قال: هذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان وصليت صلاة أمن، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق. وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها. فبين أن القصر قصران: قصر أركان وقصر كذلك ركعات، قصر أركان وقصر ركعات. هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. والمسألة ليست مقيدة بالخوف، فالسفر وحده سبب من أسباب القصر في أسباب قصر الصلاة، السفر وحده. وهنا ظهرت مسألة وهي: هل كل سفر مبيح للقصر؟ هل كل سفر يبيح القصر في الصلاة؟ كل سفر يسافره الإنسان يبيح له القصر في الصلاة؟ يعني السفر تعرفون أنه ينقسم إلى أنواع، فهناك مثلا سفر واجب إذا كان لشيء واجب، مثلا السفر للحج، السفر للحج سفر واجب. السفر مثلا لصلة الرحم هذا سفر واجب، هذا سفر واجب. وهناك سفر مباح يمشي في الأرض، يسافر ينتقل من مكان إلى مكان فيما أحله الله ليكتسب الرزق، ليتحول من مكان إلى مكان، لا حرج، سفر مباح. وهناك سفر محرم، هناك سفر محرم لكي يفعل شيئا محرما، سافر مثلا للزنا، سافر ليمضي معاملة ربوية مثلا، سافر ليتعامل معاملة محرمة مالية. هذا السفر الذي سافره سافر لأجل أن يفعل الحرام، هذا السفر ما حكمه؟ هذا سفر محرم، هذا سفر محرم. فإذا السفر قد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون محرما. طيب، هل القصر قصر الصلاة في السفر تقصر الرباعية فتصليها ثنائية في كل أنواع السفر أم في نوع محدد من أنواع السفر؟ كان عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه يقول: أرى ألا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير، الحج أو عمرة أو غزو. والأئمة بعده أيهم كان؟ كان يضرب في الأرض، كان بعضهم ربما يبتغي الدنيا أو نحو ذلك، فكان يقول: أرى ألا تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الخير. المقصود يعني إذا مشى في طرق طريق من طرق الخير كحج أو عمرة أو غزو أو جهاد، سافر لأجل ذلك يقصر الصلاة، غير ذلك لا يقصر، غير ذلك لا يقصر الصلاة. وقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه بلغني أن رجالا يخرجون إما لجباية وإما لتجارة وإما لحشر، الحشر قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، يبتعدون عن البلاد حتى يرعون دوابهم. قال ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا ذلك، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو، من كان شاخصا أو يحضره عدو، أي المقصود أي أنه إذا كان في طاعة من الطاعات، إذا كان في طاعة من الطاعات. وذهب جمهور أهل العلم أن السفر الذي يبيح القصر في الصلاة، وهذا قول الجمهور، أنه السفر المباح، قول الحنابلة والشافعية والمالكية، قالوا السفر الواجب نعم، والسفر المباح نعم، لكن السفر المحرم قال هذا لا يبيح رخص السفر. الحنابلة الشافعية المالكية قالوا السفر المحرم لا يبيح رخص السفر، فواحد سافر لأجل الحرام وبصلي، سافر لأجل يفعل معاملة ربوية مثلا، يمضي معاملة ربوية، قالوا أنت ذهبت لأجل حرام فما تقصر الصلاة، هذه الرخص إنما أبيحت للسفر المباح أو السفر الواجب، السفر المباح أو السفر الواجب، أما السفر الحرام فلا يفعل ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال ليس له أن يقصر ما دام في سفره، الذي يسافر سفرا محرما، قال بل عليه أن يتم. قال الشافعي وذلك في مثل أن يخرج باغيا على مسلم، واحد يريد أن يعتدي على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو بما في هذا المعنى، فقال هذا لا يقصر الصلاة، لا يجوز له القصر. قال كذلك ولا يمسح على الخفين، له مسح المسافر. قال ولا يجمع الصلاة، الجمع بين الصلاتين المسافر لا تحله، ولا يصلي نافلة إلى غير القبلة. أنتم تعلمون أن المسافر يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة حيث توجهت به دابته، لكن قال هذا في السفر المحرم، الذي يذهب سفرا محرما لا يحل له كل هذا، كل رخص السفر لا تحل له، كل رخص السفر لا تحل له. وقالوا السفر المحرم معصية، والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على المعصية. قالوا السفر المحرم معصية والرخص للمسافر إعانة على ذلك، فلا تجوز الإعانة على معصية. هذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك، وذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر لهذا القول كذلك الإمام أبو محمد بن حزم، أن القصد أن المسافر حتى لو كان سفرا محرما يحل له أن يأخذ برخص السفر، لأنهم قالوا إن السفر شيء وإن فعل الحرام شيء آخر، فالمسافر سفرا محرما هو آثم بسفره، آثم بهذا السفر، ولكن هل الشرع منعه من أن يؤدي هذه الرخص؟ ولذلك ابن تيمية في كلام طويل قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أبدا نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، لم يحدد نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، ما حدد نوع السفر، فقال الأصل بقاء السفر على عمومه، بقاء السفر على عمومه. وعندنا قاعدة تقول المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، الشرع لا يعامل المنهي عنه كأنه معدوم، كأنه لا شيء، لا، السفر المحرم منهي عنه، نعم، لكن هل يعامل معاملة المسافر أو لا؟ ومن هذا قال أبو محمد بن حزم: مثلا لو أن المسافر مثلا سفر محرما وقع عن دابته فكسرت رجله ولم يستطع أن يصلي قائما، ماذا تقولون له؟ كسرت رجله وما استطاع أن يصلي قائما، ماذا تقول له؟ خلاص لا تصلي. نحن نقول له صلي، صلي الصلاة قاعدا. لو أنك قد سافرت سفرا محرما لكن صلي الصلاة قاعدا، هو ممكن يفعل الحرام لكنه يصلي، نقول له صلي الصلاة قاعدا. وكذلك يقولون، يقول مثلا الآن من زنى وفعل فاحشة الزنا ثم أراد أن يصلي، هل يغتسل من الجنابة أو لا؟ يغتسل من الجنابة؟ الجواب نعم، يغتسل من الجنابة. قالوا كيف عاملناه في الغسل؟ معاملة من أتى أهله بالحلال، من أتى أهله بالحلال إذا أراد أن يصلي ينبغي أن يغتسل من الجنابة. كذلك من فعل الزنا، كبيرة الزنا كبيرة عظيمة من العظائم، فعليه كذلك لا نقول له لا تغتسل من الجنابة لأنك فعلت حرام، لا، يغتسل من الجنابة ويصلي. فالمنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا. ولذلك مثلا المسافر حتى هذا نفسه لو سفر معصية، لو فقد الماء في السفر، فقد الماء في السفر، فهل له أن يتيمم ولا لا؟ ولا نقول له لا تصلي؟ لا، له أن يتيمم. فأظهر قولي أهل العلم أن السفر على عمومه هو السفر المبيح للقصر، سواء كان ذاك السفر سفر طاعة أو سفر معصية، وإثم ذاك السفر على صاحبه. يعني لا يباح السفر المحرم، السفر لأجل المعصية، سفر معصية، لكن هل له أن يقصر أو أن يمسح الخفين؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن له ذلك، أن له ذلك، وأن إثم ذاك السفر المحرم على نفسه، لكن لا يمنع من الأخذ برخص السفر، والله تعالى أعلم. طيب، إذا قلنا قصر الصلاة في السفر، هل يجوز الإتمام ويجوز القصر؟ واحد مسافر قال: يا عمي أنا لا أريد أن أقصر، أنا أريد أن أتم الصلاة، هل يجوز الإتمام ويجوز القصر؟ بمعنى هل القصر رخصة أو عزيمة؟ واحد مسافر له ممكن يروح على العمرة يقول: يا عمي أنا ما بدي أقصر الصلاة، بدي أصليها رباعية، أريد أن أصلي الصلاة رباعية، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ أظهر قولي أهل العلم، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب الظاهرية، قالوا إن القصر في السفر عزيمة وليس برخصة، أي القصر في السفر واجب، ولا يجوز لك أن تتم الصلاة في السفر، لا يجوز لك أن تتم الصلاة، يجب، بل من أتم الصلاة في السفر فهو آثم. لما؟ قالوا: أولا حديث عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، هكذا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن فرضت الصلاة كم ركعة؟ ركعتين ركعتين، فأصل الصلاة ركعتان ركعتان. وفي حديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر. إذن هي هكذا الصلاة أصلا في السفر، الصلاة هكذا شرعت في السفر ركعتين، تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يستدل هؤلاء بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة في السفر، والنبي ما عهد عنه مرة ولو واحدة أنه سافر ولم يقصر الصلاة، ولو مرة واحدة ما عهد عنه أنه سافر ولم يقصر الصلاة. إذن في كل سفره كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الأصل وجوب القصر في السفر، يعني ما أحد يقول والله أنا أريد أن أتم، أنا حر بدي أصلي الظهر 4 ركعات، لا، القصر في الصلاة في السفر واجب، ومن ترك القصر لا نقول ببطلان الصلاة، الصلاة صحيحة لكنه آثم، من ترك القصر في السفر فصلاته صحيحة لكنه آثم. طيب يا شيخ، ما هي المسافة في السفر المعتبرة، ومتى يبدأ القصر في السفر؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.